أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام ابن كثير عليه رحمة الله تبارك وتعالى: فصل. إذا لم تجد التفسير في القرآن ولا في السنة ولا وجدته عن الصحابة، فقد رجع كثير من الأئمة في ذلك إلى أقوال التابعين كمجاهد بن جبر، فإنه كان آية في التفسير، كما قال محمد بن إسحاق: حدثنا أبان بن صالح عن مجاهد قال: عرضت المصحف على ابن عباس 3 عرضات من فاتحته إلى خاتمته، أوقفه عند كل آية منه أسأله عنها. وقال ابن جرير: حدثنا أبو كريب حدثنا طلق بن غنام عن عثمان المكي عن ابن أبي مليكة قال: رأيت مجاهدا سأل ابن عباس عن تفسير القرآن ومعه ألواحه، قال: فيقول له ابن عباس: اكتب، حتى سأله عن التفسير كله. ولهذا كان سفيان الثوري يقول: إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به، وكسعيد بن جبير وعكرمة مولى ابن عباس وعطاء بن أبي رباح والحسن البصري ومسروق بن الأجدع وسعيد بن المسيب وأبي العالية والربيع بن أنس وقتادة والضحاك بن مزاحم وغيرهم من التابعين وتابعيهم ومن بعدهم، فتذكر أقوالهم في الآية فيقع في عبارتهم تباين في الألفاظ، يحسبها من لا علم عنده اختلافا فيحكيها أقوالا، وليس كذلك، فإن منهم من يعبر عن الشيء بلازمه أو بنظيره، ومنهم من ينص على الشيء بعينه، والكل بمعنى واحد في كثير من الأماكن، فليتفطن اللبيب لذلك والله الهادي. تحدث الإمام ابن كثير عليه رحمة الله تبارك تعالى في هذه الفقرة التي قرأنا في مسألتين. المسألة الأولى تختص بأئمة التفسير، والمسألة الثانية الاختلاف الواقع في النقل بينهم، أقصد بين أئمة التفسير بجملة، سواء كان هذا من الصحابي أو من التابعي أو حتى ممن صنف في تفسير كتاب الله تبارك وتعالى. احنا قلنا أن الإمام صدر هذه المقدمة بأن التفسير، تفسير كتاب الله تبارك وتعالى، يكون بالكتاب أولا، وتحدثنا على هذا، ويكون بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ويكون بأقوال الصحابة، ثم ثلث ها هنا أو زاد رابعة بتفسير التابعين. وطبعا التابعي لا شك أنه أقل في الحجة من الصحابة، فالصحابة رأوا التنزيل بخلاف التابعين. ولهذا سوف ينقل الإمام عليه رحمة الله تبارك وتعالى كلام شعبة بن الحجاج أبو بسطام العتكي رحمه الله تبارك وتعالى في أن أقوال التابعين ليس بحجة في الدين، وهذا كلام صحيح، وهذا كلام صحيح، وكذلك كلام الصحابة عند كثير من العلماء خلافا للحنابلة. فأقوال التابعين نعم ليست بحجة، ولكنها تصير حجة كما رجح الإمام ابن كثير إذا اجتمعوا على تفسير كلمة، فحينها يستأنس بها الإنسان، بل تصير في نفسه حجة، حجة له في فهم هذه الآية، وهذا هو الذي يسمى بفهم السلف، فلا شك أن هذا داخل في فهم السلف. ما يعنينا ها هنا أمران كما ذكرت. الأمر الأول أئمة التفسير، وتحب أن نقف مع كل إمام، ولكن هذه الوقفة تطول، يعني لو وقفنا مع كل إمام ممن ذكر الإمام ابن كثير حقيقة يطول الأمر، لأن مجاهد إذا نظرنا في منهجه الكلام عليه يطول، وكنت قد أعددت يعني بحثا في مجاهد ولكن أعرضت عن ذكري منهجه، لأن له تفسير مجاهد، منهجه في التفسير كيف يفسر القرآن بالقرآن وكيف يفسر القرآن بالسنة، وأمثلة مما يعني روي عنه، لكن الأمر يطول. كذلك أكرمة، كذلك عطاء. فما أرجوه منكم أن تراجعوا مناهج الناس، يعني كتب مناهج المحدثين، مناهج المفسرين أقصد، قد ذكرت طرفا من مناهج القوم، فلتراجع ولتحصل هذه الفوائد من قبلكم. الأمر الثاني وهو الذي يعنيني في قوله يقول فيقع في عبارتهم تباين في الألفاظ يحسبها من لا علم عنده اختلافا فيحكيها أقوالا. النباش الذي يدخل في كتب التفسير ويأخذ ما في بطنها ثم يبثها في الناس على غير وجه صحيح، هذا يسمى النباش، وهذا فعل قبيح. مثل من ينبش في كتب الفقه ويأخذ أقوال الناس ويبثها كخلاف مطلق، كذلك يفعل بعض الناس هذه الصورة في كتب التفسير، يدخل إلى تفسير آية معينة ويأتي بأقوال، يقول اختلف فيها أهل التفسير على 5 أقوال، قول الأول كذا والثاني والثالث إلى آخره. وإذا نظرت في هذه تجد أن الجاهل، أو قال فيقع في عبارتهم تباين في الألفاظ، تباين لا نقول تنافر في الألفاظ، فيكون معنى غير المعنى الذي قاله الإمام الأول. يقول وليس كذلك، فإن منهم من يعبر عن الشيء بلازمه ونظيره، ومنهم من ينص على الشيء بعينه، وهذا كلام واضح بين من الإمام. طيب احنا عاوزين نتحدث هنا على انواع الاختلاف في التفسير، لان هذه القاعده اللي هنضعها الان وهذه الضوابط اللي احنا هنضعها في هذه الكلمه هتضبط لنا كثير من النقولات التي يذكرها الامام ابن كثير عليه رحمه الله تبارك وتعالى بعد ذلك تبعا، لانه ياتي في ايه من الايات يقول قال عكرمه، قال ابن عباس، قال جابر، قال عمر، قال ابو بكر، قال ويذكر لك اقوالا في الآية، فلا بد أن توسع الذهن والنظر لهذه الأمور التي قالوها، هل هي تنحصر تحت معنى واحد أم أنها ثم اختلاف بينها؟ لابد أن تنظر نظرة صحيحة حتى لا تحكي خلافا ولا خلاف في المسألة أصلا، يعني التفسير يكون واحد كله بمعنى واحد وأنت تحكي فيه خلافا متوهما للخلاف وليس هو بخلاف. وأغلب ما في التفسير من هذا الباب أنه قد يجمع وقد تكون معاني كثيرة يعني تحت هذه الآية. التفسير أو الاختلاف في التفسير نوعان، اختلاف تنوع وهذا هو الاختلاف المحمود، واختلاف تضاد وهو المذموم، وده الموجود في إيه؟ في كتب الخلاف. الاختلاف المذموم الإمام السيوطي عليه رحمة الله تبارك وتعالى عرفه في الإتقان بقوله ما يدعو فيه أحد الشيئين إلى خلاف الآخر، ما يدعو فيه أحد الشيئين إلى خلاف الآخر، هذا يسمى اختلاف إيه يا إخوة؟ اختلاف تضاد، لأنه فيه أو فيما لا مجال فيه للاختلاف، شيء لا يكون فيه اختلاف فيقع فيه اختلاف التضاد، كاختلاف الفرق الضالة المنحرفة عن أهل السنة والجماعة. قلنا اختلاف المذموم ما يدعو فيه أحد الشيئين إلى خلاف الآخر، كاختلاف الفرق الضالة المنحرفة عن أهل السنة والجماعة. فالخلاف في العقيدة هذا اختلاف في الإيه؟ اختلاف مذموم، لأنه يناقض كل منهما الآخر. يفسر المبتدع القرآن بما يوافق أهواءه ومعتقداته الفاسدة، مخالفين بذلك ما ورد عن تفسير أهل السنة والجماعة. يبقى هنا لابد من الترجيح بين الآراء لبيان الحق، صحيح أم لا؟ في هذا الموضع لابد من بيان الصواب، وأما في الموضع الآخر في الاختلاف المحمود اختلاف التنوع هل لابد أن نرجح؟ لا يوجد مرجح أصلا، لأنه لا يوجد خلاف أصلا، وإنما اختلاف تنوع مسمى فقط. من ذلك أقصد من صور الخلاف المذموم الشائع في كتب المعتزلة وغيرها من أهل البدع، حينما يأتون إلى تفسير كتاب الله تبارك وتعالى بما يوافق مذهب الناس، يعني مذهب المعتزلة، فتجد مثلا في قوله وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، المبتدعة من المعتزلة يقولون باستحالة رؤية الله تبارك وتعالى في الآخرة. بناء على هذا المعتقد، بناء على رأيهم الباطل، فإنهم بطبيعة الحال لابد أن يؤولوا هذه الآية بتعسف وتكلف، وينكرون الأحاديث الصحيحة الصريحة التي تخالف هذه البدعة. فتجد أنهم يذهبون إلى تفسير إلى بمعنى النعم مثلا، حتى يصرفوا اللفظ عن معناه، إلى ربها ناظرة، يعني مترقبة منتظرة كما يقول بعض المبتدعة. يبقى حينها هذا التفسير يناقض تفسير أهل السنة أم لا؟ هنا يناقض تفسير أهل السنة. ما الداعي إلى حدوث الخلاف في التفسير، وأن الخلاف هنا أصبح اختلاف مذموم أو اختلاف تضاد؟ بناء على مذهب المبتدع خالف في تفسير الآية. إذن الاختلاف في الاعتقاد ينبني عليه اختلاف في تفسير الآيات، فحينها يقع الخلاف الخلاف المذموم، فحينها لابد من مرجح حينها حال المناقشة. أيضا هذا سبب من أسباب الخلاف اختلاف أو الخلاف المذموم، أن يكون صاحب بدعة فيفسر بما يخالف الكتاب والسنة. أيضا من أسباب الاختلاف المذموم في هذا الباب اعتماد بعض المفسرين على الموضوعات والمكذوبات والإسرائيليات التي تخالف العقل والنقل، واعتبار هذه الموضوعات التالفة والإسرائيليات أصل في التفسير، بل ويجعل هذه الأمور تناقض ما في الصحيح الوارد سواء كان في الكتاب أو في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ينبني على هذا خلاف؟ لا شك أنه ينبني عليه خلاف. هل هو خلاف مذموم؟ نعم مذموم، لاعتماد صاحبه على أصل غير صحيح. من الأسباب اعتماد بعضهم على مجرد معرفة اللغة، تنبهوا يا إخوة إلى هذا، اعتماد اللغة كأصل والمسارعة إلى تفسير القرآن بظاهر العربية دون الرجوع إلى أصول التفسير، هذا فعل غير صحيح، هذا فعل غير صحيح. أعيد مرة ثانية، اعتماد بعض أو اعتماد اللغة مطلقا، وأقول مطلقا، والمسارعة إلى تفسير القرآن بظاهر اللغة وعدم الرجوع إلى أصول التفسير حينها، هذا خطأ من الأخطاء التي يقع فيها كثير من الباحثين. لا نقول أن القرآن لا يفسر باللغة، لا يفسر باللغة، وهذا من طبقات التفسير ومن سبل تفسير كتاب الله تبارك وتعالى، ولكن إذا نظرنا وجعلنا أن تفسير القرآن باللغة هو أصل وأنه يعتمد بغض النظر إلى تفسير القرآن بالقرآن أو بالسنة أو بأقوال الصحابة أو التابعين، حينها يقع الزلل. مثاله: منهم من فسر وآتينا ثمود الناقة مبصرة، يعني أتينا ثمود الناقة وهي ترى، يعني أن ناقة صالح كانت مبصرة، يعني كانت ترى، وهذا تفسير غير صحيح. طبعا مبصرة ظاهر الآية إذا تعاملنا معها لغة تأتي بهذا المعنى، وآتينا ثمود الناقة مبصرة، يعني أتينا ثمود ناقة ترى، وهل هذا تفسير غير صحيح؟ هذا غير صحيح. لماذا؟ لأننا إذا نظرنا إلى الآيات: وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون، وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا به، يعني آية واضحة ظاهرة جلية، هذا هو المقصد، وليس المقصد أن الناقة هي التي ترى. ما الذي أوقع صاحبنا في هذا الأمر؟ أنه نحى الكتاب ونحى ما قبلها وما بعدها وأقوال الصحابة والتابعين، واعتمد على مطلق اللغة، فناقة مبصرة هي الناقة التي ترى، فيقع حينها: هل هذا الخلاف خلاف سائغ؟ لا، هذا تفسير غير صحيح، هذا تفسير غير صحيح. من الأسباب من أسباب الخلاف أيضا أن يكون اللفظ دال على أكثر من معنى، أن يكون اللفظ نفسه يدل على أكثر من معنى. يعني هو من باب المشترك اللفظي، من باب الإيه؟ المشترك اللفظي، يعني لفظ عربي يشترك في معان، فيصرفه المفسر عن المعنى الذي يدل عليه السياق إلى معنى آخر. يصرفه المفسر عن المعنى الذي يدل عليه السياق إلى معنى آخر، وهذا المعنى الآخر لا يتناسب مع السياق. ولذلك ضربوا مثال بتفسير قوله تعالى: ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون، سورة الأنعام. هذا هو اللوح المحفوظ، السياق في اللوح المحفوظ وليس في كتاب الله تبارك وتعالى. ما فرطنا في الكتاب من شيء. طب الكتاب ده مشترك لفظي ولا لا؟ هل الكتاب يقصد به القرآن أم يقصد به اللوح المحفوظ أم ماذا؟ سياق الآية يدل على أنه اللوح المحفوظ، فمن فسره بأنه كتاب الله تبارك وتعالى فحينها وقع في هذا الخطأ. هذا الخلاف أو الاختلاف المزموم، هل يقتضي هذا إنكارا؟ يقتضي هذا إنكارا للذي أخطأ. هل فيه أمور بدعية؟ نعم فيه أمور بدعية. هل يستدعي الترجيح؟ نعم يستدعي الترجيح. احفظ هذه الثلاثة. ثانيا الاختلاف المحمود، وهذا النوع من الاختلاف فيه إثراء لمعنى التفسير، لمعاني كتاب الله تبارك وتعالى. يعني هذا الاختلاف محمود محمود محمود. لماذا؟ هل ثم خلاف محمود؟ نعم الخلاف هنا محمود. لماذا؟ لأنه يثري معاني كتاب الله تبارك وتعالى، وأنا أبين لك تطبيقيا الآن في بعض الآيات. الاختلاف المحمود هو الاختلاف، اختلاف التنوع أو التلازم كما يسميه البعض، وعرفه الإمام السيوطي عليه رحمة الله تبارك وتعالى في إتقانه: هو ما يوافق الجانبين كاختلاف وجوه القراءات. هو ما يوافق الجانبين كاختلاف وجوه القراءات. هذا النوع من الاختلاف كما ذكرنا مفيد في فهم المعاني، وفيه إثراء لهذه المعاني التي جاءت في كتاب الله تبارك وتعالى. لماذا يقع اختلاف؟ احنا طالما قلنا اختلاف محمود يبقى احنا ادخلناه تحت ايه؟ تحت الاختلاف. يعني سمى قول وقول ثاني وقول ثاني، بس هذا الاختلاف ليس اختلاف اصطلاحي وليس اختلاف ايه؟ لغوي. لان الاختلاف الاول اختلاف حقيقي لغوي، يعني قول يناقض قول، لان اصل الخلاف ايه؟ قول يناقض قولا، مش ده اصل الاختلاف. لكن هذا اختلاف اصطلاحي وليس لغوي، فليس ثم قول يناقض الآخر، وإنما ثم قول ظاهره لا يوافق الآخر. فاهمين دي ولا فيه إشكال؟ اختلاف التعبير أول سبب من أسباب وقوع هذا الاختلاف، اختلاف التعبير، كأن يعبر كل مفسر عن المعنى الواحد بعبارات شتى. وأضرب لك مثال الآن، يعبر كل مفسر بتعبير خاص، ولكن إذا نظرت إلى هذه التعبيرات تدور كلها حول هذا المعنى، المعنى الإجمالي لهذه الكلمة أو للآية، أو لا نقول أنها تدور بل تكتمل بها صورة هذه الآية وتفسير هذه الآية، أو أن يفسر بعض اللفظ بمعنى فيه. يعني اللفظة لها معاني كثيرة، لها أمثلة كثيرة، فتفسر أنت اللفظة هذه اللفظة ببعض أفرادها. الجبت تفسره بالسحر فقط، مع أن الجبت يدخل فيه الكاهن والساحر والأوثان وغيرها كما نص البعض. مثال هذا مثلا: فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة يحبرون. الضحاك في روضة يحبرون قال يكرمون، ابن عباس قال يكرمون، مجاهد قال ينعمون، يحيى بن أبي كثير قال لذة السمع في الجنة، الأوزاعي قال السمع. طيب أنت تأتي الآن تقول يحبرون، اختلف فيها أهل التفسير، قال الضحاك يكرمون، وقال ابن عباس وقال مجاهد ينعمون، وقال يحيى بن أبي كثير هي لذة السمع. أقوال ثلاثة في معنى ها يحبرون. أقول لك أنت رجل ها هذا اسمه تخريف. لماذا؟ لأن كل هذه المعاني تدور على معنى واحد، صح ولا؟ يبقى هذا من قبيل اختلاف التنوع ولا نحكي فيها أقوالا. هنا الفائدة، هل هذه المعاني التي قالها فلان وفلان وفلان أثرت لك معنى في ذهنك أم لا؟ بدل ما نقول لك بس يكرمون، لا، ده الإكرام هذا قد يكون بتنعيم ها، وهي لذة السمع في الجنة ونحو ذلك. يبقى أنا أثريت لك من وراء هذا الاختلاف المعنى العام لهذه الآية أم لا؟ يبقى فيها فائدة حسنة وهي إثراء المعنى العام للآية. كذلك تفسير الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم، تجد أربعة أقوال، ده مش خلاف طبعا. لما يقول علي بن أبي طالب اهدنا الصراط المستقيم يقول كتاب الله، يبقى الصراط المستقيم هو كتاب الله. يأتي ابن مسعود وابن عباس والحسن وأبو العلي يقول هو دين الإسلام، الصراط المستقيم هو دين الإسلام. الثالث أبو صالح ومجاهد وروي عن ابن عباس يقول الصراط المستقيم طريق الهداية الذي يسير فيه الإنسان، المنهج الصحيح. ابن عباس في رواية طريق الجنة. احنا كده جبنا أربع روايات لابن عباس. هل هذه الأربعة تحكى أقوالا؟ طيب إيه الإشكال؟ لا تعارض بين هذه المعاني كله، تدور في فلك واحد. فالصراط المستقيم هو طريق الإسلام، هو كتاب الله، هو هذا المنهج الصحيح، هو طريق الطريق الذي يهدي إلى الجنة ولا النار، صح ولا لا؟ هذه معان كلها صحيح، لا يحكى حينها خلاف، ليس ثم خلاف هاهنا. ولهذا لابد أن تربط هذه المعاني بالمعنى اللغوي. يعني إن استطعت أن تربط معنى يحبرون أتيت بمعناها اللغوي، بمعناها في لسان العرب، لا تفسرها بلسان العرب ابتداء ولكن تأتي بمعناها في لسان العرب، ثم تنظر في أقوال أهل التفسير يخرج لك معنى صحيح بإثراء لغوي باهر. مفهوم يا إخواني؟ طيب، من الأسباب التي توقع الخلاف في اختلاف التنوع أن يفسر أو أن يفسر بعضهم المعنى ببيان بعض ما يندرج تحته من أنواع. ثاني، أن يفسر بعضهم المعنى ببيان ما يندرج تحت هذا المعنى من أنواع. وهنا الإمام الشاطبي عليه رحمة الله تبارك وتعالى في الموافقات يضع قاعدة باهرة، وكذلك الإمام الزركشي عليه رحمة الله تبارك وتعالى يضع قاعدة تكتب بماء الذهب للمفسر. وليتكم تدركون كلا القاعدتين، تنبهوا يا إخوة، بالذات كلام الإمام الزركشي. الإمام الشاطبي يقول إذا دارت الأقوال حول معنى واحد فإنه يجمع بينها، إذا دارت الأقوال حول معنى واحد فإنه يجمع بينها. ده خلاصة قاعدة الإمام الشاطبي. يقول ماذا؟ نص كلام الإمام والنقل من الموافقات في المجلد الرابع صفحة 121 لمن أراد أن يراجع. قال الأقوال إذا أمكن اجتماعها والقول بجمعها من غير إخلال، ابقوا راجعوا انتوا النص بقى يا اخوه، والقول بجميعها من غير إخلال بمقصد القائل فلا يصح نقل الخلاف فيه عنه. ابن عباس في الصراط أربع أقوال، إذا أمكن الجمع لا يحل لك أن تحكي خلافا عن ابن عباس، لا يحل لك أن تحكي خلافا عن ابن عباس، فإن نقل الخلاف في مسألة لا خلاف فيها في الحقيقة خطأ. أنت تحكي خلافا ولا خلاف أصلا في المسألة، فهذا من الأخطاء، نقول أخطأ فلان. ولهذا إذا نظرت في بعض كتب الرقائق في أعصارنا، بعض كتب الرقائق اللي بيصنفها بعض الدعاء، تجد أنه يقول وفي تفسير الآية خلاف، قول الأول كذا وكذا وكذا. لماذا؟ لأنه نباش يعني، ونباش هذه تزمه علميا مش شخصيا. لماذا؟ لأنه لم يسلك سبيل النقل الصحيح، وإنما حال النقل من التفسير لابد أن أكون عالما بكتاب الله وكيف أنقل من كلام أهل التفسير، مش مجرد كتب ترص في مكتبتي وآتي بها بأموالي، ولما أحتاج آتي بتفسير آية فماذا؟ أنبش في هذه الكتب وأخرج وأطبع وأعطي للناس. الأمر ليس كذلك، فليس نقل العالم بكتب التفسير كنقل هؤلاء الذين ينبشون من هذه الكتب. الشاهد أن الإمام هنا وضع الأمر ووضح الأمر، وهو أن حكاية الخلاف في أمر لا خلاف فيه نقول أخطأ فلان. الإمام الزركشي يقول، وراجع البرهان لأن كلامه يطول لنا أملي، البرهان في علوم القرآن في المجلد الثاني صفحة 166-67، يقول وركز في هذا الكلام النفيس، الزركشي إمام عنده بدعة صح لكنه إمام، وكل لفظ احتمل معنيين فصاعدا فهو الذي لا يجوز لغير العلماء الاجتهاد فيه. مرة ثانية، وكل لفظ احتمل معنيين فصاعدا، احتمل يبقى هنا اللغة تطيق هذا، تطيق أن هذا القرء يحتمل طهرا ويحتمل حيضا، صح ولا لا؟ هو يتحدث عن هذه الألفاظ، عن اللفظ الذي جاء في لسان العرب يحتمل معان، وإذ به في كتاب الله يحتمل معان، ما فيش مرجح. ها هنا وقفة، الذي يعبر ويتحدث هو من؟ هو العالم بهذا الأمر، وأنا أبين لك الآن من هو الذي يحل له أن يرجح ويتحدث، وهنذكر لك الخمستاشر فن اللي ذكرهم الأصبهاني حتى ترجح في إيه؟ في التفسير. ذكر لابد أن تتقن 15 فنا حتى ترجح بين المفسرين في، لا هنتحدث عليه الآن في التأويل، في معنى التأويل أو في مشروعية التأويل اللي أنت تقول برأيك في كتاب الله، لابد أن تكون حصلت 15 فنا حتى تقول برأيك، اللي هو الرأي الممدوح مش المزموم، الرأي اللي أجازه النبي صلى الله عليه وسلم وليس الرأي اللي المزموم، أتحدث عليه الآن. لكن الشاهد في اختلاف التنوع، نعم، وكل لفظ احتمل معنيين فصاعدا فهو الذي لا يجوز لغير العلماء الاجتهاد فيه، وعليهم اعتماد، عليهم يعني العلماء، اعتماد الشواهد والدلائل دون مجرى الرأي. هل ها هنا رأي؟ رجع للنص، هل ها هنا رأي؟ ها هنا لا يوجد رأي، لا يحل لك أن ترى وتقول رأيا، لا، وعليهم اعتماد الشواهد والدلائل دون مجرى الرأي. فإن كان أحد المعنيين، شوف كيف يتعامل العالم، قال فإن كان أحد المعنيين أظهر وجب الحمل عليه إلا أن يقوم دليل على أن المراد هو الخفي. يبقى معنيين، الأظهر هيأخذ به العالم والآخر يترك، إلا أن تأتي قرينة بأن هذا المعنى الباطن الخفي هو المراد. وإن استويا، يبقى دلوقتي في الظاهر معنى ظاهر ومعنى إيه؟ خفي. وإن استويا الاستعمال فيهما حقيقة، لكن في أحدهما حقيقة لغوية أو عرفية وفي الآخر شرعية، فالحمل على الشرعية أولى. طيب الاستعمال هو يعني ما فيش ده ظاهر وده باطن، كلاهما يستعمل على وجه متساوي. طيب في حقيقة لغوية وحقيقة عرفية وفي الآخر شرعية، هنقدم إيه؟ قال تقدم أصالة الحقيقة الشرعية. قال إلا أن يدل دليل على إرادة اللغوية، وبيضرب مثال وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم، وصل عليهم. الصلاة لها حقيقة، حقيقة لغوية الدعاء، وحقيقة شرعية الصلاة. الأصل إني أحملها على الصلاة، وصل عليهم الصلاة المعروفة بالهيئة المعروفة، ده الأصل. لكن لما جاءها هنا ودل دليل على أن إرادة الصلاة هنا هو المعنى اللغوي وليس الحقيقة اللغوية وليس الحقيقة الشرعية، فحينها قلنا بماذا؟ قلنا بالحقيقة اللغوية، وأن الصلاة هنا يقصد بها الدعاء، وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. قال ولو كان في أحدهما عرفية والآخر لغوية فالحمل على العرفية أولى لأن الشرع ألزم. دي قواعد مهمة جدا يا إخوة، هذا الكلام يكتب بماء الذهب وراجعوا نص الزركشي. إذا كانت الحقيقة هنا لغوية وعرفية كيف تتعامل؟ قال عليك بالحقيقة الإيه؟ العرفية، فإن الشرع بها ألزم. يعني إذا نظرت إلى مجمل الأوامر التي حوت نصوص فيها حقائق، هذه الحقائق منها لغوي ومنها عرفي، تجد أن الشارع في الأغلب اللازم ينص على الحقيقة العرفية وليس على الحقيقة اللغوية. قال فإن تنافى اجتماعهما ولم يمكن إرادتهما باللفظ الواحد كالقرء للحيض والطهر اجتهد في المراد منها بالأمارات الدالة عليه. فما ظنه، شبه هنا آخر شيء لو خلاص لا يستطيع أن يفعل كل المراحل السابقة، فعليه حينها أن يرجح باعتماد القرائن. فما ظنه فهو مراد الله تبارك وتعالى في حقه هو، يعني هذا مراد الله تبارك وتعالى في حقي واجتهادي. قال وإن لم يظهر له شيء فهل يتخير؟ طب أنا لم يظهر لي في القرء شيء، هل أتخير من أقوال العلماء؟ قال فهل يتخير في الحمل على أيهما شاء، أو يأخذ بالأشد حكما أو بالأخف أقوال. هنا أقوال كثيرة فيه. وإن لم يتنافيا وجب الحمل عليهما عند المحققين، إن لم يكن تنافي بين الطهر وبين الحيض، وفيه تنافي طبعا، إذا تصورنا عدم التنافي فحينها يأخذ بهما، ويكون ذلك أبلغ في الإعجاز والفصاحة إلا إن دل دليل على إرادة أحدهما. هذا الكلام يعني لعله يسمع مرة ثانية ويكتب في ورقة ويذاكر ويحفظ عن ظهر قلب، لأن هذه أصول لن نعيد هذا الكلام داخل التفسير. ولهذا أنا أطيل بعض الشيء في هذه القضايا، لماذا؟ لأن ما يأتي معنا أيسر ما يكون إن شاء الله تبارك وتعالى. يعني تفسير الآية وحكاية أقوال العلماء وتفهم كتاب الله هذا أيسر ما يكون إن شاء الله، لا إشكال فيه. ولهذا ما يأتي هيكون القراءة فيه أكثر من هذه الكمية بكثير إن شاء الله تبارك وتعالى. لكن هذه الأصول إن لم تضبط الآن لا تستطيع. ولهذا احنا تحدثنا عن كتب التفسير تفصيلا. لماذا؟ لأني سوف أطلب منك أن تعود إلى بعض كتب التفسير، فإن لم يكن معك هذا الفهرست اللي صنعناه في البداية بأن هذا التفسير فيه إشكالات وفيه مميزات، أن لي أن أعود إلى الكتب. أريد تفسير ابن عباس، أجمع تفسير ابن عباس في هذه الآية، فيرجع لكتاب لا يذكر فيه أقوال الصحابة أصلا. يبقى أنت الآن أهدرت الوقت في بحث لا قيمة له، فاضبطوا هذه الأمور. هنا يقول وقال شعبة بن الحجاج وغيره أقوال التابعين في الفروع ليست حجة. قال فكيف تكون حجة في التفسير؟ هذه كلمة رويت عن شعبة رضي الله عنه ورحمه، وظاهرها ماذا؟ ظاهرها أن كلام التابعين في التفسير لا قيمة له، لا حجة، مثل أي كلام. طيب إذا تصورنا أن هذا كلام شعبة، طبق هذا على الفروع، هل كلام الأئمة في الفروع لا قيمة له؟ بطبيعة الحال له قيمة. فثم فارق بين كون قول الإمام حجة وبين كونه لا قيمة له. حجة يعني دليل من كتاب أو سنة، وده شيء لا يقول به أحد، لا يعتمد، لا يقول به أحد أصلا، وإنما هو فهم لهذا النص ولهذا كتاب وسنة بفهم. هذا الفهم ممن؟ من الصحابة، من التابعين، من تابع التابعين، من الأئمة اللي هم كلامهم ليس بإيه؟ ليس بحجة. فلا تناقض بين كلا الأمرين. يقول ابن كثير إن الفهم الصحيح هو الآتي، يعني أنها لا تكون حجة على غيرهم ممن خالفهم، وهذا صحيح لا إشكال. إذا كان ابن عباس قال قول وجابر بن عبد الله قال قول آخر، هل قول الأول حجة على الثاني؟ ليس بحجة. قال أما إذا أجمعوا على الشيء فلا يرتاب في كونه حجة، فإن اختلفوا فلا يكون بعضهم حجة على بعض ولا على من بعدهم، ويرجع في ذلك إلى لغة القرآن، يعني يقصد به الحقيقة الشرعية في القرآن. تنبهوا، لغة القرآن يقصد به الحقيقة الشرعية التي جاءت في كتاب الله أو السنة أو عموم لغة العرب أو أقوال الصحابة في ذلك. يبقى هذا ما يختص بالمسألة الأولى والثانية، أئمة التفسير، وكذلك الخلاف الواقع في مسائل التفسير. ثم ابتدأ في مبحث هام وهو التفسير بالرأي، مسألة التفسير بالرأي. تنبهوا، نقرأ كلام الإمام عليه رحمة الله تبارك وتعالى ثم بعد ذلك يعني نعلق عليه بالشرح والتفصيل. يقول: فأما تفسير القرآن بمجرد الرأي فحرام. هذا النوع الأول من أنواع التفسير بالرأي. احنا قلنا الرأي منه ممدوح ومنه مذموم. التفسير الممدوح الذي اعتمد بالرأي، يعني الذي اعتمد على نصوص وعلى قواعد، وأما المذموم فهو التخريص كما سوف يأتي. بمجرد الرأي فحرام، لما روى محمد بن جرير رحمه الله رحمة الله تعالى عليه، حيث قال: حدثنا محمد بن بشار، حدثنا يحيى بن سعيد، حدثنا سفيان، حدثني عبد الأعلى هو بن عامر الثعلبي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس، حدثنا سفيان حدثنا عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال في القرآن برأيه أو بما لا يعلم فليتبوأ مقعده من النار. طبعا الحديث فيه ضعف لكن معناه يعني صحيح، لكن هذا النص غير ثابت. وهكذا أخرجه الترمذي والنسائي من طرق عن سفيان الثوري به، ورواه أبو داود عن مسدد عن أبي عوانة عن عبد الأعلى به مرفوعا، ورواه الترمذي وقال الترمذي: هذا حديث حسن. وهكذا رواه ابن جرير أيضا عن يحيى بن طلحة اليربوعي عن شريك عن عبد الأعلى به مرفوعا. قال: وكان ولكن رواه عن محمد بن حميد عن الحكم بن بشير عن عمرو بن قيس الملائي عن عبد الأعلى عن سعيد عن ابن عباس فوقفه، وعن محمد بن حميد عن جرير عن ليث عن بكر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس من قوله: فالله أعلم. ماذا يعني تخريج لهذا الخبر وذكر الخلاف فيه؟ وقال ابن جرير: حدثنا العباس بن عبد العظيم العنبري، حدثنا حبان بكسر الحاء حبان بن هلال، حدثنا سهيل أخو حزم، حدثنا أبو عمران الجوني عن جندب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال في القرآن برأيه فقد أخطأ. وقد روى هذا الحديث أبو داود والترمذي والنسائي من حديث سهل بن أبي حزم القطعي. نعم هكذا أظن ضبطه، والحديث أيضا ليس بثابت. وقال الترمذي: غريب، وقد تكلم بعض أهل العلم في سهل وفي لفظ لهم: من قال في كتاب الله برأيه فأصاب فقد أخطأ، أي لأنه قد تكلف ما لا علم له به وسلك غير ما أمر به، فلو أنه أصاب المعنى في نفس الأمر لكان قد أخطأ، لأنه لم يأتي الأمر من بابه، كمن حكم بين الناس على جهل فهو في النار وإن وافق حكمه الصواب في نفس الأمر، لكن يكون أخف جرما ممن أخطأ والله أعلم. يبقى الآن من قال في كتاب الله تبارك وتعالى برأيه، يعني تسأله ما معنى تبت، يقول معناها كذا وهو لا يدري، فأصاب حقا، هل هذا آثم أم لا؟ هذا آثم. سئل ما حكم المسألة الفلانية، قال حرام، وإذ بها فعلا حرام، ولكنه قال هذا على جهل، يأثم؟ يأثم، وإن أصاب الحق، لأنه سلك سبيل لم يؤمر به. قال: وهكذا سمى الله تعالى القذفة كاذبين، فقال: فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. فالقاذف كاذب ولو كان قد قذف من زنى في نفس الأمر. يعني القاذف هيصب بكونه كاذب حتى لو كان المقذوف زنى. لماذا؟ قال: لأنه أخبر بما لا يحل له الإخبار به، ولو كان أخبر بما يعلم لأنه تكلف ما لا علم له به والله أعلم. هذه فائدة حسنة واستشهاد باهر من الإمام ابن كثير. يوصف القاذب بأنه أخطأ أو كاذب، لماذا؟ لأنه أخبر بما لا يحل له أن يخبر به، لأنه رأى وحده ورأى من يزن على الحقيقة، فهو كاذب بهذا، يوصف بكونه كاذب. قال: ولهذا تحرج جماعة من السلف عن تفسير ما لا علم لهم به، وهي صقب الشواهد على ما ذكر. يبقى الآن هيأتي بنصوص فيها ماذا؟ هيأتي بنصوص فيها ذم السلف للكلام في تفسير كتاب الله تبارك وتعالى بمجرد الرأي أو الجرأة على هذا. قبل أن نقرأ هذه النصوص نريد أن يعني نلخص مسألة التفسير بالرأي وأنواع الرأي في التفسير. الرأي في التفسير، اكتبوا هذه الفوائد يا أخوة، الرأي في التفسير محمود ومذموم. الرأي في التفسير محمود ومذموم. أما المحمود، الرأي المحمود، فيقولون: إنما يحمد الرأي إذا كان قد استند إلى علم، وهذا العلم يقي صاحبه من الوقوع في الخطأ. يمكن أن نبرهن على ماذا؟ على جواز القول بالرأي المحمود في كتاب الله تبارك وتعالى. هل هذا جائز أم لا؟ مش معنى أقول برأي يا إخوة إلا أنا أجلس فأفتي في كتاب الله بغير علم أو نحو ذلك، لا، وإنما الاجتهاد في كتاب الله. الرأي هنا يقصد به أن أجتهد في معنى هذه الآية وعلى مراد الله تبارك وتعالى. أجتهد ما هو المراد من القرء، هل هذا رأي؟ نعم رأي، ولكن رأيي أنه الطهر، رأيي أنه الحيض، هل هذا رأي أم لا؟ في آخر الأمر رأي، لأن الله لا يريد إلا شيئا واحدا. فحينها هذا رأي، هل يجوز لي أن أقول برأيي في كتاب الله تبارك وتعالى وهو الرأي المحمود وليس المذموم الآتي ذكره الآن؟ على هذا شواهد من كتاب الله تبارك وتعالى، بل من السنة، بل من فعل الصحابة وأقوال التابعين. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. في غير آية، في الحس على التدبر. طيب، هذا يدل على أن علينا معرفة التأويل ومعرفة مراد الله تبارك وتعالى، لأنه من المحال أن يقال لمن لا يفهم ما يقول اعتبر. أقول لك اعتبر بالقرآن وأنت لا تفهم القرآن، هل حينها أصبح واعظ؟ إذن أنت مأمور بتدبر القرآن، أنت مأمور بمعرفة مراد الله تبارك وتعالى، فهذا حث على معرفة المعنى الذي حوته هذه الآية، ولا يكون هذا إلا برأي، سواء رأي مفسر أو رأيك أنت إن أصبت هذا أو إن استطعت هذا. يبقى التدبر التفكر والتأمل الذي يبلغ به صاحبه معرفة مراد الله تبارك وتعالى أو المراد من هذا المعنى، ولا يكون هذا يعني إلا بتدبر. يبقى التدبر هذا عملية عقلية يقوم بها الإنسان، يجري أمورا في ذهنه حتى يصل إلى أمر. هذا هو الرأي، هذا هو الرأي. إقرار النبي صلى الله عليه وسلم من الأدلة أيضا، إقرار النبي صلى الله عليه وسلم، اجتهاد الصحابة في التفسير، اجتهاد الصحابة في التفسير. يعني التفسير بالرأي ده ممكن بعض الناس، يعني بعض علمائنا في العصر قال نشأ في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، والاستنباط من كتاب الله هذا نشأ في عهد النبي، وإطلاق الأفهام في الكتاب أفهام صحيحة ده موجود ولم ينكره النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا من الأشياء التي قد نستدل بها في أن الإنسان قد يجتهد في كتاب الله ويقول فيه برأيه إن اعتمد على شواهد صحيحة، حديث عمرو بن العاص لما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم في ذات السلاسل، الحديث مشهور، فاحتلم في ليلة باردة وتيمم ولم يغتسل وصلى بأصحابه هو جنب. فلما سأله النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا قال: ذكرت قول الله تبارك وتعالى: ولا تقتلوا أنفسكم، فتيممت. ده استدل بإيه؟ استدل بهذه الآية. ده رأي عمرو بن العاص في هذه الآية، نزل هذه الآية وفهم من هذه الآية برأيه هو على حادثة لم تحدث. هل دي دليل في جواز التيمم مع وجود الماء في حال التعذر؟ نعم دليل. هل استدل بها أحد قبل عمرو بن العاص؟ لم يستدل بها أحد قبل عمرو بن العاص. هل أقره النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم أقره النبي على هذا الفهم الصحيح. هل أقره النبي على هذا الاستنباط؟ أقره النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الاستنباط. طيب، حديث ابن مسعود: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. ابن مسعود قال إيه؟ أو الصحابة قالوا إيه؟ أينا لم يظلم نفسه؟ فهموا من الظلم مطلق الظلم. حينها يوجه النبي صلى الله عليه وسلم للفهم الصحيح، يعني النبي وجههم للفهم الصحيح أم لعدم مشروعية هذا الفهم من كتاب الله؟ لا، هو لم ينكر عليهم الفهم لأن هذا ظاهر الكتاب، وإنما أنكر عليهم ماذا؟ صوب لهم، أقصد ماذا؟ صوب لهم الفهم الصحيح، وأن المقصود من هذه الآية أنه الشرك. دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم لابن عباس: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، في إحدى روايات البخاري: اللهم علمه الكتاب، التأويل ده التفسير. أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه لما سئل عن الكلالة قال إيه؟ أقول فيها برأيي، فإن كان صوابا فمن الله، وإن كان خطأ فمني ومن الشيطان. ده رأي، رأيه، بس هذا الرأي مذموم؟ لا، ليس بمذموم، لأنه اعتمد على قرآن. علي بن أبي طالب لما سئل: هل عندكم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء؟ قال: لا شيء سوى هذه الأمور. وقال إيه؟ إلا أن يعطي الله عبدا فهما في كتابه. ده رأي، فهم في كتاب الله تبارك وتعالى. لكن حتى لا نطلق الأمر، يبقى هذا الأصل موجود في الكتاب والسنة ولا لا؟ هذا الرأي موجود، لكن هل ثم شروط لهذا الرأي المحمود؟ نعم، هناك شروط. متى يكون الرأي محمودا؟ سبق في بيان حد الرأي المحمود أنه كان ما كان مستندا إلى علم، ولم يناطح نصا من كتاب الله أو من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. هل ثم شروط لهذا الذي يقول في كتاب الله برأيه؟ هل هناك شروط لهذا المفسر الذي يقول برأيه؟ الإمام الراغب الأصبهاني وضع قرابة 10 علوم، هذا ما ذكرناه، 10 علوم لابد أن تحصل حتى تستطيع أن تقول زي أبو بكر وابن عباس وابن جرير الطبري وغيرهم برأيك في كتاب، تقول المراد وكذا. شايف؟ مش اللي يقول بعض الطلبة الآن لم يختم حتى كتاب الله يقول والله الصواب كذا في هذه الآية. لا، شايف؟ يقول: علم اللغة والاشتقاق والنحو والقراءات، علم اللغة والاشتقاق والنحو والقراءات والسير، علم السيرة اللي هو على هامش الحياة الآن لا يدرسه الناس أصلا، والحديث وأصول الفقه وعلم الأحكام وعلم الكلام، هكذا قال، علم الكلام وعلم الموهبة. يعني يقول رجل آتاه الله عز وجل فطنة وفهم، عنده موهبة. ده الإمام الأصبهاني اللي هو توفي في القرن الخامس. لكن شمس الدين الأصبهاني الإمام الآخر اللي هو توفي 49 و700 عد قرابة 15 فنا، زاد عليها بقى الأخلاق والنظر وأسباب النزول، المعاني والبيان والبديع، زاد هذه العلوم. طبعا بعض الناس يقول له والله انا لا احتاج لهذه العلوم في التفسير. نعم انت لا تحتاج لانك لا تعلم هذه العلوم اصلا، انت لا تعلم هذه العلوم ولهذا انت لا تحتاجها. دائما الانسان اذا لم يدري طعم بعض الاطعمه الشهيه لا يشتهي هذه الاطعمه، صح ولا لا؟ انما الذي يشتهي من؟ الذي ذاق. لكن الذي لا يدري عن هذه العلوم شيء ولم يسمع عنها الا سماعا ويظن انها على هامش الامور، على هامش يعني العلوم الشرعيه، يسلم له ما يقول طبعا، يسلم له بداهة. ولهذا لما يدخل في كتب التفسير يقول مالي ومالي البديع والبيان والعلم اللغة وأنا أدخل للتفسير هو كلام المفسر واضح جلي ما شاء الله واضح جلي فعلا ظاهر لا إشكال، لكن أن لك أن تحصل إيه؟ أن تحصل منه شيء أصلا أو تفهم منه شيء. ولهذا احفظ الكلمة على قدر علم الطالب بلسان العرب على قدر تمكنه في العلوم الشرعية. فمن كان مبتدئا في اللغة فهو مبتدئ في الشريعة، ومن كان منتهيا في اللغة فهو منته في الشريعة. وقول اللغة من نحو وصرف وبيان وبديع ومعان واشتقاق وتصريف وكل علوم اللغة، اللي مبتدئ فيها فمبتدئ في ماذا؟ في الفقه، لا يحل لها أن يقول الراجح، حتى مبتدئ في القرآن في السنة، مبتدئ في كل شيء. طالما لم يحصل من اللغة شيئا فهو أبعد ما يكون، لأن أصل الكتاب والسنة جاء بلسان عربي. فإن كنت لا تعي اللسان فأن لك أن تتفهم وتقول، يعني إذا أدخلتك في مع العجم وقلت لك افهم كلامهم وقل ما المراد من كلام هذا الرجل، لابد أولا إيه؟ أن تفهم كلامهم، صح؟ تفهم كلام العجم حتى تستطيع أن تدرك المعنى المراد من وراء كلام الناس. هكذا في العربية. لكن فتنة الناس في كونك تفهم ظاهر الإيه؟ ظاهر النص، لكن الأسلوب أن لك أن تفهمه. هذا الرأي الإيه؟ الرأي المحمود، وهو جائز ولا إشكال فيه. أما الرأي المذموم وصوره في التفسير، الرأي المذموم في التفسير هو القول في القرآن بغير علم. تنبه، القول في القرآن بغير علم، سواء كان عن جهل هذه الأولى أو قصور في العلم، أو قصور في العلم، يعني عن جهل أو قصور في الإيه؟ في العلم. أو كنت صاحب هوى مثلا فيقول برأيه في كتاب الله تبارك وتعالى. مثاله إيه؟ صوره تفسير ما لا يعلمه إلا الله، زي تكييف الغيبيات، تكييف الغيبيات، تكييف صفات الباري تبارك وتعالى، تحديد زمن الغيبيات، خروج الدابة، نزول عيسى وغير ذلك. هذه الأشياء لا سبيل للبشر إلى معرفتها، فالقول فيها قول مذموم. من الصور ما ناقد التفسير، من صور التفسير بالرأي المذموم ما ناقد التفسير المنقول، ما ناقد التفسير المنقول أو أعرض عنه، أعرض عن التفسير المأثور من كتاب الله وسنة النبي أو الصحابة، وأخذ هو في تفسير الآيات، مفهوم؟ من الصور أيضا من فسر بمجرد اللغة دون النظر إلى المصادر الأخرى، وإحنا ضربنا مثال لهذا، أن تأتي باللغة فتفسر بها القرآن فقط. طب اللغة يفسر بها القرآن؟ يفسر بها القرآن، ولكن تابعا وليس أصالة، فتفسر القرآن باللغة فقط، هذا غير صحيح. وأن يكون هذا الذي يعني يقول برأيه له مذهب مبتدع، فحينها يعني يحاكم الناس على هذا المذهب المبتدع، ثم يعني هذا ما يختص بالتفسير برأي. يقول ابن كثير بقى في معرض الحديث عن هذه المسألة وفي نقله، يقول كما روى شعبة عن عبد الله بن مرة عن أبي معمر قال: قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: أي أرض تقلني وأي سماء تظلني إذا قلت في كتاب الله بما لا أعلم؟ وهو الذي قال في الكلالة أقول برأيي. يبقى ها هنا يقصد الرأي المذموم، يقول برأيه بلا مستند، أما في الكلالة فيقول بإيه؟ بعلم. وقال أبو عبيد القاسم بن سلام حدثنا محمد بن يزيد عن العوام بن حوشب عن إبراهيم التيمي أن أبا بكر الصديق سئل عن قوله تعالى وفاكهة وأبا فقال أي سماء تظلني وأي أرض تقلني إذا أنا قلت في كتاب الله ما لا أعلم. قال منقطع، يعني هذا إسناد منقطع. وقال أبو عبيد أيضا حدثنا يزيد عن حميد عن أنس أن عمر بن الخطاب قرأ على المنبر وفاكهة وأبا فقال هذه الفاكهة قد عرفناها فما الأب، ثم رجع إلى نفسه فقال إن هذا لهو التكلف يا عمر. وقال عبد بن حميد حدثنا سليمان بن حرب حدثنا حماد بن زيد عن ثابت عن أنس، في بعض النسخ طبعا جاء أو هو خطأ، قال عبد بن حميد في مسنده وصححه على النسخة التي معي ولا يعني تبالوا بما عندكم. حدثنا سليمان بن حرب حدثنا حماد بن زيد عن ثابت عن أنس قال كان عند عمر بن الخطاب رضي الله عنه وفي ظهر قميصه أربع رقاع فقرأ وفاكهة وأبا فقال ما الأب، ثم قال إن هذا لهو التكلف فما عليك ألا تدريه، وهذا كله محمول على أنهم رضي الله عنهم إنما رضي الله عنهما إنما أراد استكشاف علم كيفية الأب، وإلا فكونه نبتا من الأرض ظاهرا لا يجهل لقوله تعالى فأنبتنا فيها حبا وعنبا الآيات. يبقى هو الإمام ابن كثير صرف الظاهر هنا إلى أن أبو بكر وعمر أراد حقيقة هذا الأمر حقيقته الذي هو غيب في الآخرة، يعني وفاكهة أو مثلا العنب ونحو ذلك. يقول ابن عباس ليس لكم إلا المسمى، يعني أنا أعلم العنب كحقيقة وكمعنى، لكن هل حقيقة العنب التي عندنا في الدنيا هي حقيقة العنب التي في الآخرة؟ لا. ولهذا الذمها هنا من أبي بكر وعمر وذم نفسها هنا إنما وقع على التدخل في كيفية هذا الغيب، ما هي حقيقة العنب أو الأب الذي في الجنة؟ لا، هنا التكلف لا يحل لي أن أخوض في هذا. وقال ابن جرير حدثنا يعقوب بن إبراهيم حدثنا ابن علي عن أيوب عن ابن أبي مليكة أن ابن عباس سئل عن آية لو سئل عنها بعضكم لقال فيها، كما هو الحال عندنا يسأل عن بعض الآيات فيجيب لا سهلة، قال فأبى أن يقول فيها، إسناده صح يعني سكت ولم يقل فيها. وقال أبو عبيد حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن ابن أبي مليكة قال سأل رجل ابن عباس عن يوم كان مقداره 1000 سنة فقال له ابن عباس فما يوم كان مقداره 50,000 سنة فقال له الرجل إنما سألتك لتحدثني، فقال ابن عباس هما يومان ذكرهما الله تعالى في كتابه الله أعلم بهما، فكره أن يقول في كتاب الله ما لا يعلم. وطبعا هي لها إجابة ولها تفصيل، لكن أقصد أن الشاهد منها هنا أن ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه لما رأى الرجل يعني يزعم تعارضا لهذه الأمور فماذا كان عليه؟ كان عليه أن ينبهه إلى هذا الأصل. وقال أيضا ابن جرير حدثنا يعقوب يعني ابن إبراهيم حدثنا ابن علية عن مهدي بن ميمون عن الوليد بن مسلم قال جاء طلق بن حبيب إلى جندب بن عبد الله فسأله عن آية من القرآن فقال له أحرج عليك إن كنت مسلما لما قمت عني أو قال أنت جالسني. ده فيه تورع شديد، يعني لا تظن أن الصحابة امتنعوا عن التفسير، راجع تفسير الصحابة بالآلاف، ولكنهم كانوا من أحوط الناس حال الحديث عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. وقال مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب إنه كان إذا سئل عن تفسير آية من القرآن قال إنا لا نقول في القرآن شيئا. وقال الليس عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه كان لا يتكلم إلا في المعلوم من القرآن. وقال شعبة عن عمرو بن مرة قال سأل رجل سعيد بن المسيب عن آية من القرآن فقال لا تسألني عن القرآن، أي شيء في النسخة صحح، فقال لا تسألني عن القرآن وسل من يزعم أنه لا يخفى عليه منه شيء، يعني عكرمة. وقال ابن شوذب حدثنا يزيد بن أبي يزيد قال كنا نسأل سعيد بن المسيب عن الحلال والحرام وكان أعلم الناس، فإذا سألناه عن تفسير آية من القرآن سكت كأن لم يسمع. وقال ابن جرير: حدثنا أحمد بن عبدة الضبي، حدثنا حماد بن زيد، حدثنا عبيد الله بن عمر قال: لقد أدركت فقهاء المدينة وإنهم ليعظمون القول في التفسير، منهم سالم بن عبد الله والقاسم بن محمد وسعيد بن المسيب ونافع. وقال أبو عبيد: حدثنا عبد الله بن صالح عن الليث عن هشام بن عروة قال: ما سمعت أبي يؤول آية من كتاب الله قط. وقال أيوب وابن عون وهشام الدستوائي عن محمد بن سيرين سألت عبدة يعني السلماني عن آية من القرآن فقال: ذهب الذين كانوا يعلمون فيما أنزل القرآن، فاتق الله وعليك بالسداد. وقال أبو عبيد: حدثنا معاذ عن ابن عون عن عبد الله بن مسلم بن يسار عن أبيه قال: إذا حدثت عن الله حديثا فقف حتى تنظر ما قبله وما بعده، أن لا يحل لك أن تأتي بوسط الكلمة وتفسر هكذا، بل لابد أن تنظر في كتاب الله وتنظر في تفسير يعني الكتاب بعضه لبعض. حدثنا هشيم عن مغيرة عن إبراهيم قال: كان أصحابنا يتقون التفسير ويهابونه. وقال شعبة عن عبد الله بن أبي السفري قال: قال الشعبي: والله ما من آية إلا وقد سألت عنها، ولكنها الرواية عن الله عز وجل. وقال أبو عبيد: حدثنا هشيم، حدثنا عمر بن أبي زائدة عن الشعبي عن مسروق قال: اتقوا التفسير فإنما هو الرواية عن الله. طبعا كل هذه الآثار هذا ورع باهر، ولابد أن نكتسب هذه الديانة قبيل الكلام في كتاب الله تبارك وتعالى، فأنت تقول مراد الله كذا في هذا التفسير، فلابد أن يتقي الإنسان نفسه في هذه الكلمات التي ينسبها إلى ربه تبارك وتعالى، ولا يكون أمر هين سهل بالنسبة إليه. يقول: فهذه الآثار الصحيحة وما شاكلها عن أئمة السلف محمولة على تحرجهم عن الكلام في التفسير بما لا علم لهم به. كل هذا محمول على ماذا؟ على آية لا أعلم تفسيرها. ما الإشكال أن يقول العالم عن هذه الآية لا أعلم؟ ما الإشكال؟ طالما أنت تعلم إذا بحثت فيها ونقبت عنها وقرأت عنها صح؟ فإذا سئلت أجبت. هل كل آية من القرآن فعلت فيها هذا البحث وهذا التقييم؟ فإن فعلت فأجب عن كل آية، وإلا فلا يحل لك أن تجيب إلا أن يكون أن تنسب القول إلى بعضهم، تقول ابن كثير قال كذا، ابن جرير قال كذا، ابن عباس قال كذا. أما أنك تقول ما شاء الله وتؤول يعني بمجرد أنك قرأت تفسير الشيخ السعدي عليه رحمة الله أو زبدة التفاسير أو قرأت في تفسير الميسر وتتذكر المعنى الإجمالي وتقول مراد كذا، فهذا يعني من يعني ركاكة الديانة عند بعض يعني حتى الدعاء الذين يقولون ويتجرؤون على كتاب. لابد من الإمساك، لابد من الورع، لابد من التثبت والتبين والمراجعة والتحرير لهذه الأمور. لو أن كل إنسان أمسك نفسه عن هذه الكلمات لرجع العلم، يعني لدرس الناس الكتاب ودرس الناس السنة وحرروا المسائل حتى يستطيعوا أن يتكلموا، ولكن أصبح كثير من الناس يتكلموا بلا إيه؟ بلا مراجعة ولا تحرير لهذه المسائل. فهنا يقول الإمساك إنما يكون على ماذا؟ إنما يكون حال عدم المعرفة. قال: فأما من تكلم بما يعلم من ذلك لغة وشرعا فلا حرج عليه. ولهذا روي عن هؤلاء وغيرهم أقوال في التفسير ولا منافاة، لأنهم تكلموا فيما علموه وسكتوا عما جهلوه. وهذا هو الواجب على كل أحد، فإنه كما يجب السكوت عما لا علم له به فكذلك يجب القول فيما سئل عنه مما يعلمه، لقوله تعالى: لتبيننه للناس ولا تكتمونه، ولما جاء في الحديث المروي من طرق: من سئل عن علم فكتمه ألجم يوم القيامة بلجام من نار. طبعا الحديث أخرجه كما هنا في المسند، ويعني حسنه الإمام الترمذي عليه رحمة الله تبارك وتعالى، قد يحسن بشواهده. فأما الحديث الذي رواه أبو جعفر بن جرير: حدثنا عباس بن عبد العظيم، حدثنا محمد بن خالد بن عثمة، حدثنا جعفر بن محمد الزبيري، حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت: ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفسر شيئا من القرآن إلا آية بعدها علمهن إلا آيات آه نعم إلا آيا بعدد علمهن إياه جبريل عليه السلام. ثم رواه عن أبي بكر محمد بن يزيد الطرسوسي عن معن بن عيسى عن جعفر بن خالد عن هشام به، فإنه حديث منكر غريب. وجعفر هذا هو ابن محمد بن خالد بن الزبير ابن العوام القرشي الزبيري. قال البخاري لا يتابع في حديثه. وقال الحافظ أبو الفتح الأزدي منكر الحديث. وتكلم عليه الإمام أبو جعفر بما حاصله أن هذه الآيات مما لا يعلمون إلا بالتوقيف عن الله، نعم مما لا يعلم إلا بالتوقيف عن الله عن الله تعالى مما وقفه عليها جبريل. يعني حتى لو صح الحديث هيصرف هذا إلى إيه؟ إلى بعض الآيات التي هي توقيفية لا يعلمها النبي إلا توقيفا عن الله. وهذا تأويل صحيح لو صح الحديث، لكن حديث غير ثابت منكر. فإن من القرآن ما استأثر الله تعالى بعلمه، ومنه ما يعلمه العلماء، ومنه ما تعلمه العرب من لغتها، ومنه ما لا يعذر أحد في جهله، كما صرح بذلك ابن عباس فيما قال ابن جرير. طيب، يقول حدثنا محمد بن بشار عن ابن جرير، حدثنا مؤمل، حدثنا سفيان عن أبي الزناد قال قال ابن عباس التفسير على أربعة أوجه. وجه تعرفه العرب من كلامها، يعني كلمات جاءت في كتاب الله تعلمها العرب، معناها معلوم في لسان العرب. وتفسير لا يعذر أحد بجهالته، يعني ظاهر جلي. يا أيها الناس، في حد مش فاهم يا أيها الناس؟ خطاب للناس، يا أيها الذين آمنوا اصبروا صابروا رابطوا، هذه الأمور الظاهرة الجلي، أقيموا الصلاة آتوا الزكاة، هذه أمور ظاهرة لا يجهلها أحد. وتفسير يعلمه العلماء، هذا يحتاج إلى عالم. وتفسير لا يعلمه إلا الله، أخفاه الله تبارك وتعالى. قال ابن جرير وقد روي نحوه من حديث في حديث في إسناده نظر. حدثنا يونس بن عبد الأعلى الصدفي أنبأنا ابن وهب قال سمعت عمر بن الحارث يحدث عن الكلبي عن أبي صالح مولى أم هانئ عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أنزل القرآن على سبعة أحرف، حلال وحرام، لا يعذر أحد بالجهالة، نعم بالجهالة به. وتفسير تفسره العرب، وتفسير تفسره العلماء، ومتشابه لا يعلمه إلا الله عز وجل، ومن ادعى علمه سوى الله فهو كاذب. والنظر الذي أشار إليه في إسناده هو من جهة محمد بن السائب الكلبي اللي هو المطروق الضعيف أو كذب، فإنه متروك الحديث، لكن قد يكون إنما وهم في رفعه، ولعله من كلام ابن عباس كما تقدم، والله أعلم بالصواب. طبعا هذه المقدمة التي قدم بها ابن كثير هي مثابة الأصول والقواعد العامة لهذا الأمر. بعد ذلك تجد عندك كتاب الإيه؟ كتاب الفضائل، فضائل القرآن. وكتاب الفضائل هذا احنا نريد بس ننبه عليه في دقيقة واحدة ونختم الحديث. كتاب الفضائل للإمام ابن كثير عليه رحمة الله تبارك وتعالى، يعني ما هو إلا شبه تلخيص أو سير على منهج الإمام البخاري في كتاب فضائل القرآن. ذكر فيه الإمام جملة من الأحاديث الجيات تحت هذا الباب، وفضائل الصور ومناقشات وكلام طويل في هذا الكتاب. كتاب الفضائل أول ما صنف الإمام ابن كثير عليه رحمة الله تبارك وتعالى تفسير ابن كثير، تفسيره هذا تفسير القرآن العظيم، ألحق كتاب التفسير بأخريات التفسير، وقال ماذا في نسخة مخطوطة لابن المحب الحنبلي الإمام أحمد بن محمد بن أحمد ابن المحب المتوفى سنة 76 و700، وهي من أشهر يعني النسخ، وكتبها في حياة المصنف، كتبها ابن المحب في حياة من؟ ابن كثير. يقول ذكر البخاري، هكذا ابن كثير يقول، ذكر البخاري كتاب الفضائل، فضائل القرآن، بعد كتاب التفسير، لأن التفسير أهم، فلهذا بدأ به. ونحن قدمنا الفضائل قبل التفسير، وذكرنا فضل كل سورة قبل تفسيرها، ليكون ذلك باعثا على حفظ القرآن وفهمه والعمل بما فيه، والله المستعان. هذا في الإيه؟ في نسخة ابن المحب، وهي النسخة الأخيرة. أما النسخة الأزهرية فكانت قد صنفت في بداية الأمر، ولهذا لم يضع الإمام الكتاب كتاب فضائل القرآن في أولها، وإنما وضعه في أخرياتها. فجاء الكتاب في هذه النسخة اللي هي حققها بعد كده بعض علمائنا وكانت ناقصة، وأضاف الإمام إليها كمان بعض الإيه بعض النقولات. يبقى الشاهد أن كتاب فضائل القرآن يعني يشق علينا حقيقة أن نفتتح فيه، لأن جل ما فيه فضائل وأمور ولطائف هذه يعني تلزم إن شاء الله تبارك وتعالى بقراءة هذا الكتاب، وكتاب الفضل يقرأ على حدة، ولعلنا يعني نعقد فيه مجالس في استقرائه. لكن ما يعنينا بعد ذلك هو بداية التفسير، بداية تفسير الفاتحة، والقراءة تكون من مقدمة مفيدة تذكر في أول التفسير قبل الفاتحة، من قوله قال أبو بكر ابن الأنباري حدثنا إسماعيل إلى آخره. قبل ذلك كتاب الايه كتاب الفضائل يكون قد انتهى، ونبتدي ان شاء الله تبارك وتعالى في اللقاء القادم من هذا الموضع. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.